الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند كلامه على الطهارة للطواف، سواء ما يتعلق بطهارة الحدث أو طهارة النجس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منسكه: ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من درق الحمام، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك، فقد خالف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت، وما زال الحمام بمكة، والاحتياط حسن ما لم يفضي بصاحبه إلى مخالفة السنة المعلومة، فإذا أفضى إلى ذلك كان خطأ. قال رحمه الله: من طاف في جورب ونهوه، إن كان هذا الطواف هو طواف النسك فهذا لا شك في تحريمه في حق الرجال، فإنه لا يجوز للمحرم أن يلبس الجوارب لا في طوافه ولا في غير ذلك. وإن كان هذا الطواف حول البيت في غير النسك فإن هذا الفعل على هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه من الغلو، والغلو مذموم، والاحتياط المخالف للسنة احتياط مذموم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس الجوارب حتى يتقي النجاسة الخارجة من الحمام، حتى لا يتقي الخارج من الحمام، والخارج من الحمام من الأذى على الصحيح من أقوال العلماء أن ذلك لا ليس من النجاسات، فإن بول وغائط مأكول اللحم لا يعد من النجاسات. فاتقاء ضرق الحمام بلبس الجوارب من الغلو. قال: ومن طاف في جورب ونحوه لئلا يطأ نجاسة من ضرق الحمام، أو غطى يديه لئلا يمس امرأة، كذلك هذا من الغلو، فإن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله الصحابة. قال: وغطى يديه لئلا يمس امرأة ونحو ذلك، فقد خالف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ما زالوا يطوفون بالبيت، وما زال الحمام بمكة، والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة السنة المعلومة، فإن أفضى إلى ذلك كان خطأ، وهذا الاحتياط مخالف للسنة المعلومة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتقي ذلك، وهكذا الصحابة وهكذا التابعون، وخير الهدي هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فليس هذا من سنة ولا من سنة الخلفاء، وإنما هو من الغلو، والغلو لا يشرع. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم والغلو، قل أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قال: واعلم أن القول الذي يتضمن مخالفة السنة خطأ، كمن يخلع نعليه في الصلاة المكتوبة وصلاة الجنازة خوفا من أن يكون فيهما نجاسة، فإن هذا خطأ مخالف للسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وقال: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. وهذا جاء عند أبي داود عند غير من حيث شداد بن أوس، قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم. وقال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليتلكهما في التراب، فإن التراب لهما طهور. وهذا جاء عند أبي داود عند غير من حديث أبي سعيد الخدري بمعناه. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والاحتياط المخالف للسنة من الغلو. قال: وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق. وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق. فإن النبي عليه الصلاة والسلام طاف حول البيت على بعير كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين وغير ذلك من الأدلة الواردة في الباب، فدل ذلك على مشروعية أن يطوف الشخص راكبا. فإن كان لعذر فهو جائز بالاتفاق، وإن كان لغير عذر فمحل نزاع بين العلماء، منهم من صحح الطواف ومنهم من أفسده، والأظهر صحة الطواف مطلقا بعذر أو بغير عذر، لكن الذي ينبغي إذا لم يكن الإنسان عذر أن يطوف ماشيا خروجا من نزاع العلماء في هذه المسألة. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف راكبا لعذر، وهو أن الناس ازدحموا عليه، ومن أجل أيضا أن يتعلم الناس منه النسك، وكان يقول: خذوا عني مناسككم. لكن على كل، لم يأتي عند النبي عليه الصلاة والسلام المنع من ذلك، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الطواف راكبا إلا لعذر. والأصل فيما فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحل الاقتداء به، فالأظهر في هذه المسألة هو مشروعية أن يطوف الإنسان راكبا لعذر ولغير عذر. لكن كما عرفنا إذا لم يكن الإنسان عذر فلو اتقى ذلك فهو أحسن وأكمل. قال: وإن لم يمكنه الطواف ماشيا فطاف راكبا أو محمولا أجزأه بالاتفاق. قال: وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف، مثل من كان به نجاسة لا يمكنه إزالتها كالمستحاضة ومن به سلس البول، فإنه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الأئمة. فإن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فهؤلاء لهم العذر، فيشرع طوافهم على هذه الحال باتفاق الأئمة. قال: وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل، كما لو لم يمكنه الصلاة إلا عريانا، أي صح طوافه عريانا إذا لم يجد ما يلبسه، لكن عليه أن يطوف بالليل، وهذا في الأزمان القديمة، أما الآن الليل والنهار سواء. قال: وكذلك لو لم يمكنه الطواف إلا عريانا فطاف بالليل، كما لو يمكنه الصلاة إلا عريانا أن يصلي وهو معذور. قال: وكذلك المرأة الحائض إذا لم يمكنها طواف الفرض إلا حائضا، بحيث لا يمكنها التأخر بمكة. ففي أحد قولي العلماء الذين يوجبون الطهارة عن الطائف إذا طافت الحائض أو الجنب أو المحدث أو حامل النجاسة مطلقا أجزاه الطواف وعليه دم، إما شاة وإما بدنة مع الحيض والجنابة، وشاة مع الحدث الأصغر. والذي يرجح الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه مشروعية طواف الحائض طواف الفرض إذا اضطرت إلى ذلك وليس عليها شيء، لا يلزمها دم لا بدنة ولا شاة، وهذا إذا كان الطواف من قبيل طواف الفرض كطواف الإفاضة، إذا كان من معها من الرفقة لا ينتظرونها، فإما أن تترك الطواف بالكلية وترجع معهم إلى بلدها، وإما أن تطوف مع حيضها أي ليس لها مخرج إلا هذا أو ذاك، فهنا يقال لها طوفي وأنت حائط ولك العذر. فإن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكونها ترجع إلى بلدها قبل إتمام النسك فتبقى على إحرامها، ولا يحل ولا تحل لزوجها إذا كانت متزوجة، ولا يحل لها أن تتزوج إذا لم تكن متزوجة حتى ترجع إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة ولو بعد 10 سنين، هذا فيه حرج عظيم لا تأتي به الشريعة. فالله يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا كانت المرأة بين هذين الخيارين، إما أن ترجع من غير طواف للإفاضة وتبقى على إحرامها إلى أن ترجع مرة أخرى، وإما أن تطوف حول البيت مع حيضها، فإن طوافها مع حيضها أسهل وأيسر. لكن إذا كان الرفقة ينتظرونها إلى أن تطهر فلا يجوز لها أن تطوف حول البيت مع حيضها، والواجب عليها أن تبقى إلى أن تطهر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، ويدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان سوف ينحبس ويبقى إلى أن تطهر صفية رضي الله عنها من حيضها. فلما قيل له أن قد أفاضت أذن بالرحيل. وهذا الذي ينبغي للرفقة أن ينتظر الحائض إلى أن تطهر من حيضها ثم تطوف طواف الإفاضة ثم يسافر جميعا. فإن أمكن ذلك فالواجب عليها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة، وإن لم تتمكن من ذلك وصارت بين خيارين، إما أن تسافر قبل أن تتم نسكها وإما أن تطوف مع حيضها، فطوافها مع حيضها أيسر وأسهل وهي معذورة. قال رحمه الله ومنع الحائض من الطواف قد يعلل بأنه يشبه الصلاة أي الطواف، وقد يعلل بأنها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف، كما قال الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فأمر بتطهيره لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة وغير ذلك، ولا يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلام وغير ذلك. ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجد أنه لا يرى الطهارة شرطا أي في الطواف، بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة. وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود، والعاكف فيه لا يشترط له الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغر باتفاق المسلمين. ولو اضطرت العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك، وهذا إذا اضطرت كأن لا يكون لها مأوى إلا المسجد، أو تخاف على نفسها إذا خرجت من المسجد فاضطرت إلى البقاء في المسجد مع حال حيضها جاز لها ذلك. قال وأما الركع السجود فهم المصلون، والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمين، والحائض لا تصلي لا قضاء ولا أداء. يبقى الطائف هل يلحق بالعاكف أو بالمصلي أو يكون قسما ثالثا بينهما، هذا محل اجتهاد. وفي غير هذا الموضع فقد قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هو جواز طواف الحائض للضرورة، في الصورة التي ذكرناها، وله مبحث نفيس قوي في تقرير ذلك. قال: وقوله الطواف بالبيت صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس وهكذا عن عبد الله بن عمر، وقد روي مرفوعا، ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس أنه قال: إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم، لكن هذا مما ينقل الفقهاء، والفقهاء ينقلون ما يثبت وما لا يثبت، وهناك أحاديث يتناقل الفقهاء مما لا أصل له، وآثار يتناقل الفقهاء وليس لها أصل، فنقل الفقهاء ليس بعمدة، وإنما العمدة في نقل المحدثين. قال: ونقل بعض الفقهاء ابن عباس أنه قال: إذا طاف بالبيت وهو جنب عليه دم. ولا ريب أن المراد بذلك أي في قولهم الطواف حول البيت الصلاة، قال: ولا ريب أن المراد بذلك أنه يشبه الصلاة من بعض الوجوه، وليس من بعض الوجوه، ليس المراد أنه نوع من الصلاة التي يشترط لها الطهارة، وكذلك قوله: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، أي ليس المقصود أنه في صلاة، الصلاة المعروفة التي هي مفتتحة بتكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم فإنه في صلاة، وذلك أن منتظر الصلاة في صلاة، فهو في صلاة باعتبار أنه منتظر للصلاة لا في الصلاة التي يشترط فيها الشروط المعلومة. وهذا الحديث: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، جاء في المسند عند أبي داود من حديث كعب بن عجرة، وفي إسناد أبو حمام الحناط مجهول جهالة حال، وجاءت أحاديث في الباب لا تخلو من ضعف، فإن قوي الحديث بشواهده فالنهي عن ذلك يكون في المسجد، النهي عن ذلك يكون في المسجد إذا كان في المسجد منتظرا للصلاة، أما ما جاء أنه إذا أتى أحدكم المسجد أي في أثناء سيره إلى المسجد فإن هذا مما لا يتقوى، لكن جاءت بعض الأحاديث التي فيها النهي عن شبك بين الأصابع في حق من هو منتظر للصلاة، فهذا يمكن أن يثبت. قال: وقول إن العبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ما دم ينتظر الصلاة وما كان يعمد إلى الصلاة ونحو ذلك، وجاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والشاهد من ذلك أن الصلاة قد تطلق لا على المعنى المعروف، وهي الصلاة التي تفتتح بتكبير الإحرام وتختم بالسلام، فهكذا الطواف، وإن قيل له صلاة ليس المعنى أنه يأخذ جميع أحكام الصلاة، وهذا كلام صحيح، لكن جمهور العلماء يقولون الطواف يشبه الصلاة في بعض الأشياء، يشبه الصلاة في صلاة الطهارة وفي صلاة الطهارة من الحدث والنجس، ويشبه الصلاة في مسألة ستر العورة، لا في كل شيء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ قبل طوافه، فيشبه الصلاة في اشتراط الطهارة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يطوف بالبيت وهو عريان، من كان عريانا فهو يشبه الصلاة في ستر العورة، فقال يشبه الصلاة في بعض الأمور لا في كلها، ومن ذلك الطهارة. قال: فلا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرة إذا أمكنها باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضة لم تطف بالبيت، لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزأها ذلك على الصحيح من قولي العلماء. قال ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك، وهذا الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام من طواف بالبيت وأذن لها في سائر المناسك. قال ولو قدمت المرأة حائضا لم تطوف بالبيت لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها مع الحيض إلا الطواف، فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك، أي إذا أمكنها الانتظار، ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف فطافت أجزاء ذلك على الصحيح من قولي العلماء كالمسألة التي ذكرناها قريبا. إذا كانت بين خيارين، إما أن ترجع من غير طواف وتبقى على إحرامها، وإما أن تطوف وهي حائض، فهنا هي مضطرة لذلك فتطوف في حال حيضها وليس عليها في ذلك شيء. استطرد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مسألة الطهارة لأهمية هذه المسألة، وبسط القول في هذه المسألة مع أن عادته في هذه الرسالة الاختصار، لكنه احتاج إلى شيء من البسط في هذه المسألة لأهميتها رحمة الله عليه. نقف عند قوله فإذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف إلى آخر ما ذكره رحمه الله.